بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فسنتدارس حول الله وقوته نحن وإياكم في هذه الأيام الثلاثة كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه حافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا بمناسبة قرب هذا الموسم العظيم الذي هو من مواسم العبادة الجليلة. وكذلك بعد العشاء سيكون لنا إن شاء الله تعليق على كتاب الأصول الستة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. أهل العلم لا زالوا يؤلفون ويكتبون في أبواب الحج والعمرة، منها مؤلفات في ضمن كتب الفقه لأنه من أبواب الفقه، وكذلك منها مؤلفات مستقلة في أحكام الحج، ومنها مؤلفات مستقلة في أحكام الحج والتي تسمى عند الفقهاء بمنسك، ومن ذلك منسك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. من الكتب الواسعة التي تكلمت عن الحج وأحكامه كتاب حجة الوداع لابن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك الأمين الشنقيطي صاحب التفسير له منسك أخذ من أضواء البيان في سورة الحج، وغيرها من المناسك، ومن أوسع المناسك التي جمعت أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومنسك ابن جاسر رحمه الله المسمى مفيد الأنام ونور الظلام، وهو كتاب واسع لمن أراد مسائل الحج المتقدمة والمتأخرة، جمع أقوال المتقدمين والمتأخرين، فهو مفيد في بابه، وهو كتاب كبير وواسع، ومن المختصرات المفيدة بالحج وأحكامه تحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك شرح حديث جابر للشيخ الألباني، أيضا كتيب حج والعمرة للعلامة بن عثيمين رحم الله الجميع. الحج لا شك أنه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وسئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإدخال الحج في أبواب الجهاد هذا أمر ظاهر لما يعانيه الحاج وما يبذله بدنيا وماليا، ما يبذله بدنيا وماليا، خصوصا في العصور المتقدمة كانوا أحيانا يودعون الحاج ويظنون أنهم لن يروه مرة أخرى لكثرة قطاع الطرق وعدم الأمان في الطرقات. والآن بحمد الله عز وجل نحن في أمن وأمان، والحج متيسر وأموره سهلة، ولكن مع هذا الناس يؤخرون حتى تنغلق الأبواب أو تتشدد الشروط. ومعلوم أن الحج على الصحيح واجب على الفور، لا يجوز تأخيره لمن يقدر على الحج. وأما شروط الوجوب فذكر رحمه الله تعالى أولا أن الحج والعمرة واجبة على العبد في العمر مرة واحدة، أما الحج فظاهر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت. فالحج واجب على العبد في العمر مرة واحدة، ويستحب له الإكثار من الحج ومن العمرة، فالمتابعة بين الحج والعمرة كما قال عليه الصلاة والسلام ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا على عكس ما يفهمه بعض الناس من أن الإنفاق في الحج قد يؤدي إلى ذهاب المال، أو كما يقولون أسعاره غالية، لكن إذا نظر إلى هذه أو هذا الأثر للحج والإكثار منه ولو كان مكلفا فإنه سبب من أسباب ذهاب الفقر وحلول البركة على المال، وأن يفتح الله عز وجل على العبد الرزق، ينفيان الفقر والذنوب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فالصحيح أيضا أنها واجبة على العبد مرة واحدة في العمر، ويدل عليه ما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال وأنت حج وتعتمر، قال وأنت حج وتعتمر، دل على وجوب العمرة. وكذلك في الحديث الذي ذكرناه سابقا قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فعليهن من ألفاظ الوجوب، هذا دليل على إيجاب الحج مرة واحدة في العمر، وكذلك إيجاب العمرة مرة واحدة في العمر. ومن حج متمتعا وقد أتى بالواجبين وسقط عنه الواجبين. أما شروط الوجوب فقال المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هذه الشروط أهل العلم يقسمونها ثلاثة أقسام، منها شروط وجوب وصحة، إذا ثبتت هذه الشروط فإن الحج واجب ومن أداه فحجه صحيح، وهي الإسلام والعقل. فمن شرط الحج وشرط جميع العبادات الإسلام، فالكافر لا تقبل منه الطاعة ولا يقبل منه الحج، وإن كان مخاطبا فيه ومؤاخذا عليه، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فالكافر لا يصح منه الحج ولا يجوز له دخول الحرم، ومع هذا فإنه يعاقب على كفره وعلى تركه للحج وعلى تركه للزكاة وعلى تركه للصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. مع أنهم كفار عوقبوا على عدم إطعام المسكين. والعقل كذلك المجنون لا تقبل ولا تصح منه العبادة، وليس بمؤاخذ وليس بمكلف بها، رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يعقل. والنوع الثاني ما هو شرط للوجوب والإجزاء. شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية. شرط للوجوب والإجزاء بمعنى أنه ليس شرطا للصحة، فالصبي حجه صحيح ولكنه غير مسقط للفريضة. الصبي إذا حج فله حج وله أجر وحجه صحيح، ومثله العبد المملوك حجه صحيح، لكنه إذا بلغ الصبي وأخذ حريته العبد فإنه يلزم الحج مرة أخرى حتى يسقط الوجوب من ذمته. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط ومنه الاستطاعة. ويدخل في الاستطاعة الأمن في الطريق والمحرم للمرأة والزاد والراحلة بآلتهما. لذلك قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. إذن هنا فسر الاستطاعة، والاستطاعة أعظم شروطها هو ملك الزاد والراحلة أو أجرة الراحلة أو كما يقال الآن النفقة على أداء الحج أو النفقة في الرحلة إلى الحج. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، قال السبيل الزاد والراحلة، ولكنه ضعيف مع إجماع العلماء على هذا المعنى للسبيل، مع إجماع العلماء لهذا المعنى للسبيل. وقوله هنا بآلتهما يعني أدوات الرحلة وأدوات الزاد، في الطعام في الطريق وكذلك الراحلة مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه. يعني هذه النفقة التي تكون عند العبد ويكون من أهل الوجوب أن تكون هذه النفقة بشرط يكون فاضلا عن قضاء دينه، بمعنى أنه إن كان لديه مال لا يكفي إما لقضاء دينه العاجل الحال أو الحج فإنه يقدم الدين، فإنه يقدم أداء الدين. ولذلك أهل العلم تكلموا عن مسألة حج صاحب الدين، إنسان الذي عليه دين هل يجب عليه الحج أو هل يجوز له الحج أم لا؟ أولا نقول إنه يجب عليه إن كان يستطيع الجمع بينهما فالأمران واجبان، ما عنده من المال يكفي لقضاء دينه ولأدائه للحج فهذا يؤدي الاثنين. وأما إن كان ليس عنده إلا ما يؤدي به دينه فقضاء الدين مقدم على أداء الحج، لأن الذي لديه دين وينظر في الدين لا بد أن يكون دينا حالا جاء وقته. ولهذا لا يدخل في ذلك مثلا إن كان عليه قرض وأقساط تسدد، وإنما كان عليه دين حال إما أن يأخذ هذا المال فيؤدي دينه وإما أن يأخذه فيحج به، نقول أدي دينك وأبرئ ذمتك. وقوله كذلك ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ولذلك الفقهاء يعبرون عن الاستطاعة وملك الزاد والراحلة بقولهم بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية وحوائجه الأصلية، بمعنى أن الاستطاعة في النفقة ليست مسألة مال أحج به، بل مال أحج به ومال أطعم به أولادي وزوجتي إن يعني من أتركه بعدي، أما أن يكون المال تحج به وتترك هؤلاء جياع وليس لهم نفقة، هنا لم يتحقق عليك أيضا شرط الاستطاعة، لم يتحقق عليك شرط الاستطاعة. وهذا ملحظ مهم في قضية أن العبادات التي فيها متحتمات مالية لا تجب عليك حتى يكون لديك من المال ما يكفيك ويكفي نفقة من خلفك، أما أن تذر ذريتك يسألون الناس وليس عندهم مال فهذا خلاف الشرع. ومن هنا يظهر أنه مع أن الحج فريضة من فرائض الإسلام لا يجوز لك أن تذهب إليه وتترك أولادك بدون نفقة، فكيف بمن يخرج ويذهب للدعوة في سبيل الله ثم يترك أولاده بلا نفقة ويقول يطعمهم ربي واسقيه؟ هذا فرض من الفرائض لم تتحقق فيه شرط الاستطاعة لكونه لم يجد أو لم يترك لأهله ما ينفق عليه. ومن الاستطاعة قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها، وهذا أيضا من شروط الحج للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال اخرج مع امرأتك أو حج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، دليل على وجوب المحرم للمرأة. وبعض أهل العلم يسهل في هذا، هذا من باب التنبيه، أو ينسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه يرى أن الرفقة الصالحة والمأمونة للمرأة يجوز لها أن تذهب للحج والعمرة خاصة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، ذكره البعلي لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكنه في الفتاوى وفي الفتاوى المصرية أيد قول الجمهور من أنه لا تكفي الرفقة المأمونة أو مجموعة النساء، وقال أن النصوص في ذلك عامة، بل ذكر رحمه الله الأدلة الكثيرة على اشتراط وجود المحرم في شرحه للعمدة، عمدة الفقه، وهذا من أوسع الشروح لعمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، شرح شيخ الإسلام تيمية وإن كان ناقصا. فهذا القول هو الصحيح لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله هنا ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يعني هذا هو المحرم، المحرم الذي يكون مع المرأة والذي كان محرما على التأبيد، يعني أن المرأة لا أو تحرم عليه على الأبد، إما بنسب كالأخ أو الأب أو الابن، وإما بسبب مباح سبب المباح كالمصاهرة والرضع كالأخ من الرضاع أو الأب من الرضاع يكون محرما في الحج، والمصاهرة كابن الزوج أو والد الزوج فهذا يكون محرما للمرأة في الحج. قال رحمه الله: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. فقوله من فرط دليل على أنه كان من أهل الاستطاعة لكنه أجل وفرط في أداء الحج. وأما من لم يكن من أهل الاستطاعة كالفقير أو المريض أو الذي لا يستطيع الحج هذا لا يخرج من تركته، وإنما يخرج من تركته وماله من فرط في الحج أو العمرة، يؤخذ من تركته ثم يعتمر أو يحج عنه. ويجوز للابن أو البنت يعني الأقارب أن يحجوا عن أقاربه من لم يحج ولو كان من ماله، لمن أراد أن يتطوع بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة أن تحج عن أبيها، يعني أنه كان لا يستقر على الراحلة، فقال حجي عن أبيك. بل جاء في بعض الروايات قال حجي عن أبيك واعتمر، حجي عن أبيك واعتمر. قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأن من شروط الحج كما قلنا الإسلام والعقل، ولا يصح من كافر ولا مجنون لأنهما ليسا من أهل الوجوب، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما، وهذا الذي ذكرناه لهما شرطان للوجوب والإجزاء، بمعنى أن الصبي له أجر ولوليه أجر لكنه لا يسقط عنه الفرض، وهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. والصبي له أحكام خاصة في الحج، ومنها حتى المحظورات، أنه لا تجب عليه الفدية في المحظورات ويعفى عنه، وأن طوافه يكون بطواف مع طواف أبيه، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالصبيان في الحج. وكذلك العبد له أيضا لا يجب عليه الحج، لابد من شرط الحرية، وإن حج فله أجر ولكنه لا يسقط حجة الإسلام، لا يسقط حجة الإسلام. قال بعد ذلك: ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، يعني أن غير المستطيع إذا حج أو استدان أخذ مالا فحج فحجه صحيح، وكذلك المرأة إن حجت بدون محرم فحجها صحيح ومجزئ وسقط عنها حجة الإسلام، ولكن مع وجود الإثم، مع وجود الإثم خصوصا في المرأة التي تسافر بغير محرم، المرأة التي تسافر بغير محرم حجها صحيح ولكن عليها الإثم وتكثر من الاستغفار. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجة عن فرض نفسه دون غيره. هذه من المسائل في الإنابة في الحج. مر معنا أنه يجوز الإنابة أن تحج عن غيرك. النصوص الواردة أكثرها في حج الأقارب عن أقاربه، وإن كان أهل العلم يقولون بعموم جواز ذلك، ولكن الأصل أن تحج عن نفسك. بعض الناس في كل حج يحج عن أبيه، حج عن أمه، حج عن الغير، وهذا خلاف السنة، خلاف فعل السلف وهديهم، كانوا يحجون عن أنفسهم، ولا يمنع أن تكون حجة مرة عن غيره. ولكن لو نوى الحج عن غيره، هذه هي المسألة، نوى الحج عن غيره ثم جاء وسأل وقيل له أنت حججت عن نفسك؟ قال لا، أريد أحج عن غيري ثم أحج عن نفسي، تكون حجته هذه عن نفسه وليست عن غيره، تنقلب فرضا له وليس نفلا لغيره، تنقلب فرضا له وليس نفلا لغيره. ومثله إن نذر، يلزمه النذر أداء النذر ولا يلزمه يعني ينقلب إلى أداء نذره، ينقلب إلى أداء نذره. فهذه هي المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى. من الفوائد لطالب العلم حين يدرس على يعني هذه من الفوائد اللي أن يدرس حين يدرس على شيخ معين فيكتب تعليقات، لا بد أن يدون اسم الشيخ عموما لمن درس عند مشايخ ليس عندي، فحتى مع الوقت تظن أنك تعرف درست عند من. مثل هذا الآن الشرح العمدة أو العمدة الفقه درسته عند شيخ ولا أعلم منه في سنة 93، من الشارح لا أذكر، راح مع السكر ومطلق. فأحيانا تجد بعض التعليقات وتعرف أنك درستها عند أحد العلماء لكن لا تذكر من الذي شرحه، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. قال: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. أهل الشام مصر الجحفة. قال: واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها. المواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الزمانية فهي أشهر الحج، تبدأ من شهر شوال ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. إذا قلنا أشهر الحج بمعنى أنها هي الأشهر التي تكون فيها عمرة التمتع، فمن جاء بعمرة التمتع في رمضان وقال هذه للحج لا تقبل منه أو لا تكون مجزئة عن عمرة التمتع، لا بد أن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج. هذه مواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق. وهذه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس وحديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة التي يسمونها أبيار علي، ويقولون كذبا أن علي قاتل فيها الجن، هذا ليس بصحيح. قال: ولأهل الشام الجحفة. وهذه لمن يأتي من الشام، الجحفة الآن في طريق ينبع، وكانت فترة طويلة ليس فيها ميقات، مدينة خربة كما يقول الفقهاء. لكن قبل 3 سنوات تقريبا بني فيها ميقات، وموجود فيها الآن ميقات في مدينة الجحفة نفسها، ولكن الأغلب يأتون عن طريق الشام الذي لا يمرون على المدينة، يذهبون مباشرة على طريق البحر إلى ينبع، وتكون ينبع محاذية للجحفة فيحرمون منها. هناك على الطريق مكتوب محاذاة الجحفة. ولأهل نجد قرن، والقرن هو الذي يسمى السير الكبير الآن. ولأهل اليمن يلملم، من يأتي من طريق اليمن أيضا، هذا طريق الجنوب، من يأتي إلى مكة من طريق الجنوب موجود ميقات يلملم. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان من دونهما أو من دونهن فمهله من أهله، كذلك أهل مكة يهلون منها. وهذا حديث متفق عليه. يبقى ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وهذا الطريق لا يمر عليه كثير من الحجاج الآن، ولكنه ميقات موجود. وقته عمر رضي الله تعالى عنه، وافق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أن توقيته أو جعله ميقاتا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح تلك البلاد، جعل لهم ميقاتا مع أنها كانت دولة ماذا؟ فرس. فهذه هي المواقيت الخمسة. قال: ولكل، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. يعني أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يمر على هذه المواقيت بدون إحرام. لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يمر على هذه المواقيت بدون إحرام. فحيثما كان طريقه إذا حاذ الميقات وجب عليه الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمرة أو حج، ولا يجوز له التجاوز بدون ميقات. وهذا إذا كان ناويا للحج أو العمرة. أما من لم يكن ناويا للحج ولا للعمرة فيجوز له مجاوزة الميقات، الذهاب إلى مكة مثلا بدون إحرام كان لعمل. لكن بعض الفقهاء يقيد أنه لم يكن حج حجة الإسلام أو اعتمر عمرة الإسلام، إذا كان اعتمر فيدخل بدون إحرام، لكن إذا كان لم يعتمر فيجب عليه ويلزمه الإحرام وأداء فرضه سواء في الحج أو في العمرة. من الأحكام كذلك أن من تجاوز الميقات فإنه بين خيارين، وهذا يحصل لكثير من الحجاج الذين يذهبون عبر الطائرة إلى جدة، ينسى الإحرام في الطائرة أو يتجاوز الميقات وينسى، فهذا بين خيارين. الخيار الأول أنه يرجع إلى الميقات، إلى أقرب المواقيت أو يرجع إلى ميقات بلده. إذا وصل إلى جدة إما يذهب إلى السيل أو يذهب إلى المدينة ثم يحرم من هناك ثم يرجع، وهنا لا شيء عليه. وأما إن أحرم من مكانه من جدة، وجدة ليست ميقاتا، إن أحرم من جدة فعليه دم لتركه للواجب، وواجبات الحج التي سيأتي بيانها من ترك شيئا منها فعليه دم. لأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا عليه دم، يحرم من مكانه وعليه دم على تركه الإحرام من الميقات، على تركه الإحرام من الميقات عليه دم. لذلك من كان من أهل هذه الأماكن مثل المدينة من ذو الحليفة النجد أو أهل طائف مثلا من السيل، قال: ولكل من يمر عليها ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. إذن قال هنا أولا: من منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. يعني أن أهل جدة مثلا أو من كان بعد المدينة فإن ميقاته من منزله إذا أراد الحج أو أراد العمرة، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، يهلون منها لحجهم. وهنا مسألة أيضا فقهية، وهي قضية العمرة على المكي، فيها خلاف بين أهل العلم هل المكي يعتمر أو لا يعتمر، وهذا ما يسمونه بحكم العمرة المكية. قالوا: المكي أهل مكة عليهم الطواف، وهذا قول بعض الفقهاء، ليس عليهم العمرة، بل إذا حجوا حجوا حج الإفراد وليس حج التمتع أو القران. ومنهم من أجاز العمرة لهم. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهو في قوله: يهلون للعمرة من أدنى الحل، وهذا في من أراد العمرة وهو في مكة بعد عمرة أخرى، وهذا ما يسمى بتكرار العمرة. بعض الناس إذا ذهب إلى عمرة إلى مكة اعتمر عن نفسه، ثم ذهب إلى التنعيم واعتمر عمرة أخرى عن أمه، ثم ذهب، خاصة الأجانب يفعلون هذا كثيرا. وهذا أيضا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح في ذلك والله أعلم أن السفرة لا تكون إلا لها عمرة واحدة، وهذا هو الوارد في السنة والفعل الصحابة، إلا لمن كان في مثل حال عائشة رضي الله عنها، امرأة أرادت أن تأتي بعمرة وحج تمتع، ثم لما دخلت في الإحرام واقتربت من مكة صابها الحيض، فهذه تبقى على مكانها وإحرامها، فإن طهرت قبل يوم الثامن أدت عمرتها، وإن لم تطهر قبل ذلك أدخلت الحج العمرة على الحج، وذهبت مع الناس في أعمالهم في جميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقالت: يا رسول الله، اذهب الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فطيب خاطرها نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب ويعتمر بها. ولذلك قالوا من كانت على مثل حال عائشة لها أن تفعل ذلك، تذهب إلى التنعيم، والتنعيم مسجد معروف الآن عند حدود الحرم، وحدود الحرم معروفة مقيدة، كانت فيما مضى تقيد بالأميال، يقولون وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و3 أميال إذا رمت إتقانه، و10 ثم 9 جعرانه، ومن يمن 7 بتقديم سينها، وتكملت فاشكر لربك إحسانه. يجعلون لكل مكان أميال محددة، والآن مبنية هذه حدود الحرم. فإذا جئت إلى التنعيم تجد أن التنعيم مسجد خارج حدود الحرم، حد الحرم بعده مباشرة. ومما يدل على أنه ليس من السنة تكرار العمرة الكثيرة في السفرة الواحدة، وهو من استدلالات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا أن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أخوها، مع أنه أخذها وذهب بها إلى التنعيم لم يعتمر معها، وإنما اعتمرت وحدها رضي الله عنها. فلو كان أمرا جائزا لا لم يفته هذا الأجر وأدى العمرة أيضا. بل نص بعض أهل العلم كطاووس رحمه الله تعالى أنه قال سئل عقال الذين يعتمرون من التنعيم، قال لا أدري يؤجرون أو يعذبون، طاووس كبار التابعين، قال لا أدري يؤجرون أو يعذبون. قال لما يعذبون؟ قال لأنه ترك الطواف بالبيت. قال يخرج 4 أميال حتى يحرم، ثم يأتي يرجع ويأتي بعمرة أخرى. قال الوقت هذا يستطيع أن يطوف فيه 200 طواف ذهاب والرجوع، أجلس وطف. لذلك المشروع للمعتمر الذي يجلس في الحرم أن يكثر من الطواف، وهذا سنة، كلما كان طاف بالبيت أكثر فهو أفضل. وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال أن هذا مكروه باتفاق السلف، وقال لم يفعله أحد من السلفي، وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء، قال ليس معهم حجة أصلا. النبي ابن القيم رحمه الله تعالى قال قال لم يكن في عمره النبي صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة، كلها وهو داخل في مكة. وكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 عمر كلها وهو داخل في مكة، لم يكن واحدا منها وهو في مكة ثم خرج ثم رجع يعتمر مرة أخرى. نعم. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، وهذا مثل الذي يسافر بالطائرة، فميقاته حين يحاذي أحد المواقيت. وهنا ينتبه أيضا للطائرة أنها تمر سريعا، فينبغي عليك أن تحتاط لمحاذاتك للميقات، فقبل الميقات بقليل تدخل في النسك حتى لا يفوتك الميقات. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح، والقتال المباح يشير هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لما يكون على رأسه المغفر معناه أنه ليس بمحرم، فإذا دخل مكة غير محرم على رأسه المغفر هذا لقتال مباح، ومكة أبيحت ساعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، يعني الذي يخرج كثيرا من الحرم ويرجع الميقات ويرجع، أنا أحتاج أن نقول له كلما دخلت أحرم وأتي بعمرة، فهذا فيه مشقة. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، بمعنى أن من تجاوز الميقات ولم يكن له نية في حج أو عمرة، هذا الشرط، لم يدخل في نفسه الإتيان بعمرة أو حج، نقول أحرم من مكانك. مثل رجل يسافر إلى جدة ويقول عندي عمل ثم أعتمر، بعض الناس يذهب إلى جدة ثم يقضي عمله ثم يحرم من مكانه، هذا خطأ فعله عليه دم. نقول له إذا عندك نية العمرة فلا بد أن تحرم عند محاذاة الميقات، تقضي عمرتك ثم تأتي تقضي عملك. أما إن ذهب ولا يدري هل يعتمر أو لا يعتمر، وليس عنده نية عمرة ثم طرأ له ذلك، نقول أحرم من مكانك، فأحرم من مكانك من موضعه. وإن جاوزه غير محرم رجع، وهذا مسألة ذكرناه، فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وهذا في مسألة الرجل الذي تجاوز الميقات، مثل كما قلنا رجل يريد الحج لكن لجهله قالوا لابد لبيت في الطيارة، قال لا ما لبيت في الطائرة، وهو الآن أين؟ في جدة. فنقول له إما أن ترجع للميقات، وهذا قال هذا هو الأفضل، لا يحرم قبل الميقات، يرجع إلى الميقات ثم يحرم ولا شيء عليه، أو أنه إذا شق عليه الرجوع للميقات يحرم من مكانه وعليه ماذا؟ عليه دم. ودم الدم في الحج على قسمين، إما دم جبران وإما دم شكران. دم الجبران هذا الذي لا بد أن يطعم فقراء مكة، يذبح في مكة لأهل مكة، وهذا الذي يكون عند ترك واجب من الواجبات. وأما دم الشكران فهو الذي يكون دم الهدي للمتمتع أو القارن، وهذا دم الشكران يجوز له أن يأكله الغني والفقير، هو يسن له أصلا أن يأكل من هديه. وأما دم الجبران فلا يأكل منه إلا الفقراء، فقراء مكة. قال فإن فعل فهو محرم، يعني إن أحرم بعد الميقات وهو في جدة مثلا وقال لبيك اللهم حج، هو محرم ولكنه وجب عليه ماذا؟ الدم. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وتقييد هذه الأشهر بأنها أشهر الحج قلنا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه التمتع وعمرة التمتع. هل من أتى بعمرة في رمضان يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا، لأن العمرة التمتع لها شروط، ومن شروطها وسيأتي من شروطها أن تكون في أشهر الحج، تكون في أشهر الحج، وهذه هي أشهر الحج. قال رحمه الله باب الإحرام. ومن أراد الإحرام، من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيض نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. إذن هنا تكلم عن الإحرام ومستحباته، وماذا على الحاج عند الإحرام. أولا قال استحب له أن يغتسل، وهذا جاء ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت عميس لما نفست أمرها قال أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض، فهذا من سنن الإحرام أو العمرة. على المعتمر قبل الذهاب لعمرته أن يغتسل وأن يتنظف وأن يطيب بدنه، لا أن يطيب إحرامه، لا يجوز تطيب الإحرام، بل يطيب بدنه وشعره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني يضع الطيب على مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، فهذا من السنن. قال: ويتجرد عن المخيط، تجرد عن المخيط. السنة في لبس المحرم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه. قال: لا يحرم. قالوا: ما يلبس المحرم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس، يعني المرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين ولا الثوب ولا البرانس ولا السراويل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتنبه المحرم في لباسه. فعلى هذا المحرم يحرم عليه لبس المخيط، والمقصود بالمخيط ما كان مفصلا على عضو من أعضاء الجسم. ومما يجدر التنبيه عليه أن لفظة منع المحرم من المخيط ما عرفت إلا عند التابعين، ما عرفت إلا في قول أحد التابعين، ولم تعرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أوردت الإشكال عند الناس. كثير يسألون: هذا الحذاء فيه خيط، الحزام فيه خيط، هل يجوز ألبسه أو لا؟ وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، بين الممنوعات. فعلى هذا المحرم يحرم بإزار ورداء، يلبس الإزار ويضع هذا الإزار الآخر والرداء على عاتقيه، ومن السنة أن يكون أبيضا نظيفا. ثم قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. الصواب في ذلك أن الإحرام ليس له سنة خاصة، الإحرام ليس له سنة ركعتين خاصتين، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أحرم بعد أن صلى الظهر، أحرم بعد أن صلى الظهر. فإن جاء إلى الميقات ولم يكن قد صلى فإنه يصلي فرضه ثم يحرم، ما إن كان قد صلى وليس عليه صلاة ليس هناك للإحرام سنة خاصة، ليس هناك للإحرام سنة خاصة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. قال: ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به. إذن هنا عندنا أمرين: أمر الأول النية في الإحرام، وهذا من أركان الحج، أركان العمرة، دخول في الإحرام، النسك، هذا من الأركان، الإحرام من أركان الحج، دخول في النسك، هذا تسمى النية. وعندنا أمر آخر وهو النطق بالنسك، النطق بالنسك. إذن هذا ليس تلفظا بالنية، إنما النية لم يتلفظ بها، وإنما نطق بنسكه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أحرم وهو مستقبل القبلة راكبا على دابته، وهذا في العمرة عند الميقات، استقبل القبلة وراكبا على دابته عند الميقات، ثم قال: لبيك اللهم عمرة، فيحرم بنسكه الذي يريد. فإن كانت عمرة قال: لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك اللهم حج، إن كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذه الألفاظ نطق بها بعض الصحابة، وإن كان أكثر الصحابة وهذا اللفظ الأفضل أن تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. ونوع النسك على ما سيأتي بيانه، نوع النسك هو يرجع إلى نيتك، هل أنت متمتع أو قارن أو أنك مفرد، أنت متمتع أو قارن أو أنك مفرد. ثم قال ويشترط، أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. وهذا ورد في حديث عائشة في الصحيحين أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت شاكية مريضة، فخافت ألا أن يمنعها مانع من الحج، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أن من اشترط فعرض له عارض منعه من الحج ليس عليه دم، وأما من لم يشترط فعرض له عارض يذبح دما في مكانه الذي حبس فيه أو منع منه ثم يتحلل، ثم يتحلل. فإن لم يستطع في مكانه ذبح حيثما أراد ثم تحلل من إحرامه، وأما من لم يشترط فيبقى عليه الدم حتى يذبحه ثم يتحلل. والسنة وهذا الحديث يؤيد قول الفقهاء أن الاشتراط لا يكون إلا عند خوف المنع أو خوف الإكمال لمرض تعرف من نفسك مرضا أو غيره، أما كل حاج يشترط فهذا ليس من السنة، وإنما السنة أن من خاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، الصحابة لم يشترطوا، اشترط من؟ هذه ضباعة بنت الزبير وكانت مريضة فاشترطت في حجها، أما من لم يكن ذا علة أو خوف فإنه ليس من السنة في حقه أن يشترط، ليس من السنة في حقه أن يشترط. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. وهذه التي تسمى نسك الثلاثة للحج، نسك الحج الثلاثة. العبد في حجه مخير بين ثلاثة أنساك، مخير بين الأنساك الثلاثة. ما هي الأنساك الثلاثة التي على الحاج أو مخير بينها؟ هي إما التمتع وهو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم بعد ذلك يتحلل، فإذا كان يوم الثامن دخل في الحج فأتى بحج مستقل. وأما الإفراد فهو أن ينوي الحج فقط، وإذا جاء إلى مكة يسن له طواف القدوم وعليه سعي واحد، إن سعى في الأول طاف وسعى فهذا سعي الحج وليس عليه سعي يوم العيد. وفعل المفرد والقارن واحد، والفرق بينهما أن القارن ينوي العمرة والحج يدخلهما مع بعضهما وعليه هدي، وعليه هدي. فهذا هو الفرق بين التمتع والإفراد والقران. وما هو أفضلهم؟ أولا العبد مخير بين الثلاث، مخير بين الثلاث. وأفضل الأمور للعبد عند التخيير يعني عنده القدرة على فعل واحد من الثلاث، الأفضل له التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أنه أمر الصحابة بالتمتع، قال: من لم يسق الهدي فيقلبها إلى عمرة، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم الثامن ينوي الحج، ينوي الحج. وأما إن لم يكن مخيرا فتكون الأفضلية على حاله، لأن حج النبي صلى الله عليه وسلم ما نوعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج على أي صفة؟ قارن، لأنه ساق الهدي معه. فنقول الأفضل لمن ساق الهدي القران، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فكانوا فيما مضى يسوقون الهدي من بلدانهم، يأتون بالإبل من بلدانهم ويعني يضعون عليها علامة أنها للحج، فهذه لا تمس ويعني لا أحد يؤذيها، أنها معروفة أنها للحجاج. فهذا لا يجوز له أصلا أن ينتقل من النسك إلى نسك آخر، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينتقل من كونه قارن إلى تمتع حتى يذبح هديه، والهدي لا يذبح إلا يوم العيد، يعني انتهى الوقت التمتع. وهذا الأفضل في حقه القران، ومثله يعني المتمتع يضطر إلى القران، مثل إذا خاف فوت يوم عرفة بالعمرة، وهنا نقول أفرد أو أقرن. مثل جاء رجل إلى مكة يوم عرفة، وهنا خلاص تدخل في عرفة ما تذهب إلى عمرة حتى لا يفوتك عرفة. بل بعض العلماء قال أن من جاء اليوم الثامن خلاص دخل الحج، لا يعتمر، يبقى على الإفراد أو القران. ومثله أيضا المرأة، مثل عائشة، المرأة إذا نوت التمتع ولكنها قبل عمرتها جاءتها الدورة أو العذر، فهذه تبقى، فإذا دخل الحج اليوم الثامن وهي لا زالت تدخل ماذا؟ في القران أو الإفراد، تنقله من تمتع إلى قران، تنقله من متمتع إلى قران. كما قلنا المفرد والقارن فعلهما واحد، والقول بأن الصحيح هو التخير بين الأنساك الثلاثة هو قول جماهير أهل العلم، جمهور العلماء والخلفاء الراشدون، بل نقل بعضهم الإجماع على التخير كالخطابي بن قدامة على أنه يجوز له أن يختار بين أحد من هذه الأنساك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فهذا لما أمرهم بالتمتع هذا خاص بالصحابة، الأمر توجه إلى الوجوب على الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدل على التخير أنه لما وصل إلى الميقات خير أصحابه بين الأنساك الثلاث، قال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، من أراد أن يهل بحج فليهل، من أراد أن يهل بعمرة فليهل. ثم بعد ذلك لما جاءوا أمرهم بالتمتع، فكان الوجوب خاصا بمن؟ بالصحابة. لذلك قال أبو ذر: كانت لنا خاصة، بمعنى أن غيرهم على العموم والتخير، على العموم والتخير. لذلك جاء لما سأل سراقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا؟ يعني خلاص صار الحج بس متعة لهذا العام؟ قال: لا، قال: أم لأبد الأبد؟ يعني الإنسان يكون مخير في جميع حجه بين إفراد ومتعة. فقال النبي: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، كما قال جاء أيضا في حديث جابر. فإذن هذا يدل على التخيير بين أنواع النسك الثلاث. وبعض أهل العلم المعاصرين يقول بوجوب وجوب التمتع وحده، أن الحاج لا يحج إلا متمتعا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعطاء مجاهد وقول ابن حزم، وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع. والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء أن الحاج مخير بين النسك الثلاث. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. إذن هنا كم ذكر شرط للتمتع، حدي التمتع؟ الشرط الأول ما هو؟ أن يكون في أشهر الحج وأن تكون في نفس العام. ما يقول مثلا أنا اعتمرت السنة الماضية في شهر شوال فأجعل هذا حج، ذيك عمرة تمتع وهذه الحج، لا. نعم. ثم قال رحمه الله: قلنا أن تمتع ذكر له شرطان هنا، الشرط الأول أن يكون في أشهر الحج، والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ في نفس العام. ويضاف إليه أيضا شرط آخر وهو أن لا يرجع إلى بلده، على خلاف بين أهل العلم. وشرط رابع وهو أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام من أهل مكة، فهذا ليس عليهم هدي كما في نص الآية. قال: والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، وهذا كما قلنا ووضحنا فيما سبق. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى، يعني هذه كلها صفات الدخول في النسك. فإذا استوى على راحلته، وهذا هو السنة، متى يدخل في النسك؟ إذا استوى على راحلته، يعني على دابته، على سيارته، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه من أوجه الدلالة على التوحيد في الحج، وأن التلبية نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر فيها التوحيد وأشار إليه، وأن هذا من أعظم مقاصد الحج وهو إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل التلبيات، ورد عن الصحابة جملة من التلبيات الأخرى وكلها جائزة، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، ولكن الأفضل هو تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من استخدام التلبيات الأخرى. قال: ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. وهذا من السنن أنه ما لبى ملب ولا كبر مكبر إلا بشر، فالتلبية لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة حين يبدأون بالتلبية تبح أصواتهم وحناجرهم من رفع أصواتهم بالتلبية، فهذا من السنة على الرجال. قال: ورفع الصوت بها لغير النساء. والصحيح أن التلبية أيضا يجوز للمرأة أن ترفع بها صوتها، لكن بدون فتنة، إن خشيت الفتنة لا ترفع صوتها، خشيت الفتنة لا ترفع صوتها. وكانوا يسمعون، سمع أحد الصحابة صوت امرأة تلبي فقالوا: من هذا؟ قال: هذا عائشة رضي الله عنها. المرأة إذا لم تكن هناك فتنة يجوز أن ترفع صوتها بالتلبية، وهي آكد فيما إذا علا نشز أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا أو ركبا. وفي أدبار الصلاة مكتوبة بالأسحار وأقبال الليل والنهار، هذا ورد فيه، إن هذا اللفظ ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، فيه ضعف. ولكن من السنة أنه يلبي ويكبر إذا صعد في طريقه جبلا أو مرتفعا أو نزل وهبط واديا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حج موسى قال كأني أراه وهو هابط واديا رافع صوته بالتلبية. وأما قوله فعلا محظورا، هذا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه إذا فعل محظور قال يفزع إلى التلبية. سئل عن رجل غطى رأسه وهو نائم ثم استيقظ وإذا هو مغطي رأسه ماذا يفعل؟ قال يفزع إلى التلبية. إذا فعل محظورا ناسيا فإنه يفزع إلى التلبية. هنا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله غدا بعد العشاء، نقرأ شيئا من الأصول الستة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.